السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من الكلام عن قوله عز من قائل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وتكلمنا عن سبب نزول هذه الآية وعما ورد فيها من شبهات، ولله عز وجل الفضل والمنة. الصورة التي تليها وثبت فيها سبب نزول هي صورة الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الآيات من سورة الدخان 15 من أول الآية العاشرة، عفوا الآية العاشرة حتى الآية 16، قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. من أول الآية العاشرة من سورة الدخان حتى الآية 16 من نفس السورة. روى الشيخان من حديث مسروق قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل فقال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه. تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه. يفسر هذه الآية، افتح قوس: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال أي الرجل: يأتي الناس يوم القيامة دخان، يأتي الناس يوم القيامة دخان، دخان فيأخذ بأنفاسهم. حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام، حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. أعيد الحديث في الصحيحين من حديث مسروق قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه. يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: من القائل هنا؟ الرجل. يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام، حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. يبقى بناء على تفسير الرجل، الدخان هذا وقع أم لم يقع؟ ها؟ لم يقع، لأنه سيأتي متى؟ يوم القيامة. اكتب عندك: وعند الإمام مسلم قال الرجل: يا أبا عبد الرحمن. إن قاصا عند أبواب كندة، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم، يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. يبقى رواية الإمام مسلم وضحت أن الرجل من القصاص، وهم الذين يهتمون اهتماما بالغا بالقصص وبالوعظ دون التأصيل العلمي ودون النظر في سند ما يذكرونه للناس، وهذه وسيلة غير مشروعة بدليل إنكار السلف لها، لأن الأدلة الشرعية والحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية، كما قال المبارك رحمة الله عليه ابن برجس وفي رسالة قرأناها قبل ذلك. فمعنى كلمة القاص أو الواعظ هو الذي يهتم بمسألة القصص دون النظر في التأصيل العلمي ودون النظر في سند القصة، هذا مذموم. وإلا قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصص النبوي معلوم لكل مسلم بما فيه من عظات وعبر ومن دروس. يبقى المعني بالقص المضمون هو من لا يتبع فيه القيود الشرعية والضوابط ويتكلم، الغرض كله أن يتأثر الناس. وطبعا مسألة تأثر الناس هذه في مجال الدعوة هي طبعا لها اعتبار، ولكن لابد أن تكون بالأصول الشرعية. فإذا لم يتأثر الناس بالضوابط الشرعية والمسالك السلفية فلا خير في القوم. أما إذا تأثروا بالوعظ وبالقصص المكذوب، هؤلاء أنفض يديك منه، لن يأتي من ورائهم خير، والواقع خير شاهد. طيب، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أعدها تاني؟ حاضر. وعند مسلم قال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كنية من؟ مسعود. إن قاصا عند أبواب كندة، وشكل قاص ضع على الصاد شد مفتح مفتوح. إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. خلاص يا شيخ؟ نعم. يعني أنت مثلا أسعدك الله عز وجل وتريد أن تبصر الناس بأمور الشرع، فبتسلك في ذلك وسائل، أي مسالك. المسالك المعلومة اللي هي لغة الخطاب، الكلام، سواء في مكبرات الصوت، سواء على المنبر، سواء على الترابيزة، سواء في المؤسسة بتتكلم مع الناس، واخد بالك، لتبين لهم الأمور الشرعية. طيب، إيه المانع إن أنا أعمل تمثيلية أو مسلسلة الغرض منها بيان ضرر المخدرات، بيان ضرر الخلوة بالنساء؟ إيه المنع إن أنا أمثل غزوة بدر؟ فنقول: وسائل الدعوة توقفية، ما لم يفعله السلف لا يفعل، وما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفعل. ومن أجل هذا كان إجماع علماء العصر من أهل الاجتهاد على أن المسلك الذي تسلكه جماعة التبليغ والدعوة مسلك مبتدع، لأنهم سلكوا وسائل غير مشروعة لم يسلكها نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أحد من سلفنا الصالح. فأنا بدعو الدعوة عبادة، يبقى الأصل التوقيف، وكذلك وسائل الدعوة. فإن قال قائل: استخدمتم مكبرات الصوت واستخدمكم الكاميرات والفضائيات، قلنا: فرق بين الثابت والمتغير. الثابت إيه؟ أنا بتكلم. المتغير صوت ضعيف، فأتينا بآلة تسمع الجميع، واخد بالك. طيب، المتغير تم التصوير لنقل العلوم الشرعية وقلنا أن هذه فتوى من شيخ الإسلام في زمانه العلامة ابن باز رحمة الله عليه، مع ثبوت الأصل في التحريم، ولكن هذه ضرورة ملجئة لنقل العلم. وفي كتاب اسمه الحجة القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية للدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، فاذهب إليه والله يتولاك. نعم. جزاك الله خير أخونا بارك، أخونا بارك الله فيه. يقول بناء على كلامنا هنعمل بقى إيه مجسم للكعبة المكرمة، واخد بالك، ويأتي إيه فلان الفلاني سيشرح للناس شرحا عمليا مناسك الحج والعمرة. بدعة ولا تجوز. طيب فلان الفلاني وليكن مثلا سمير عبد المنعم أعاذه الله من كل سوء، سيشرح لنا بالتفصيل غسل الميت، جاب واحد موته وقعد يغسل في تمثيلي، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حد من الأحوال. طب نعلم الناس إزاي؟ تعال، تريد أن تتعلم الغسل، تعال فلان مات، تعال تفضل ادخل أهو الغسل وانتهت الأمر. طيب تريد أن تحج بيت الله الحرام، طف حول البيت سبعة أشواط والبيت على يدك اليسار، طيب إزاي؟ روح وانت تشوف مظبوط ولا لا. يبقى يتم تعليم المناسك الشرعية والأحكام عن طريق التواصل. التواصل يعني إيه؟ النظر. الصحابة نظروا إلى النبي، والتابعين نظروا إلى الصحابة، وتابع التابعين نظروا إلى التابعين، لحد ما فلان نظر إلى فلان، صح؟ وليس ثم داع لهذا، هذا كله من المخالفات الشرعية، يجب أن ننتبه ونفطن لذلك. ولا يستغرب أبدا واحد يقول لك نعمل مجسم للكعبة، خلاص كبر المجسم شمية وطالها باللون الأسود وقال لك هي دي الكعبة، خلاص هذا لا يجوز يا أخوانا. وسائل الدعوة توقيفية وافطنوا لهذا بارك الله فيكم، وبالذات أيضا مسائل تغسيل الميت، لأن دي وصل بعض إخواننا أنه عملها، جاب مجسم كده خشبة وبدأ يغسل، في كان ده مخالف لم يرد عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: فقال ابن مسعود: من علم علما فليقل به. فضل. لو صور تغسيل الميت، والله يا أخي الفضل الذي نراه لا بأس به، ولكن لابد أن نراعي الضوابط عند التصوير، واخد بالك. ودائما وأبدا بتكون الفتوى، ركزوا معايا، بمقتضى الواقع، وده الفرق بين الفتوى والحكم، ومن الذي يفتي ومن الذي يطلق الحكم. الحكم أخويا بيسألنا عن حكم شرب البانجو، قلت له حرام، دي معلومة شرعية حكم. طب فتوى دي لها ملابسات تانية. فعلشان احنا نقول بتصويري رجل يغسل ميت حتى ينتشر العلم، ده عاوز شيخ مجتهد من أهل العلم ويشوف ما الدواعي التي أدت إلى ذلك، لأننا حينما التصوير خرجنا عن الأصل وهو الإيه؟ الحرمة. يبقى عشان نقول بالجواز لازم يكون عندك ملابسات. طب عشان ايه؟ والله هنا في المحل مثلا في صندبسط او في زفت او في كذا، نريد ان نعلم من الذي عنده استعداد لان يتعلم تغسيل الميت. فلان وفلان وفلان، اتفضل اخوك سمير واخوك فلان واخوك فلان واخوك فلان، يعني يتطوعون دائما بتغسيل الميت، خلاص اعطيهم هواتفكم، فاذا حدث بقدر الله وفاه يستدعيكم وانتهى الامر على ذلك. وهذا الذي اصنعه الان، يعني كثير ما بعض إخواننا يعني يلتمسون ويحسون بنا الظن، تعالى مثلا قف على الغسل، بروح ما بغسلش، أقف واستدعي البعض أقول له ادخل ادخل، مش عارف، قلت له ادخل، هذا أبوك أنت أولى الناس به، يا شيخ ما بعرفش، قلت له هعلمك، تعلم في أبوك. وذين بالكم إخواننا، دي مسائل مهمة جدا، ولا يسمى داع للوقوع في المخالفات تحت مسمى الضرورة، دي بتحتاج إمام مجتهد يفتي به. معايا يا إخواننا؟ قال ابن مسعود: من علم علما فليقل به. طيب كلمة من علم علما فليقل به، في عهد الصحابة شيء وفي عصرنا شيء آخر. معايا يا شيخ إبراهيم؟ طيب بمعنى إيه؟ ركزوا معايا في المعلومة دي. في عهد الصحابة الصحابي كان يسمع الحديث ويبلغه، واخد بالك، فإذا سمعه صحابي آخر منه وعنده مخالفة يبدأ يتناقش معه، كما حدث من علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، ومن ابن عباس وزيد بن ثابت، وابن عباس وأبي هريرة، وهذا كثير. فلما حدث من علي بن أبي طالب ما حدث وحرق من ادعى فيه الألوهية، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري واستدعيت قنبرة أو كما قال. فعبد الله بن عباس أنكر على علي بن أبي طالب وقال لو كنت معه ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. كويس، يبقى الصحابي بيسمع النص بينفذه. ممكن يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا آخر في غير هذه في المسألة نفسها على عكس ما قال في الأول من باب النسخ والمنسوخ أو المجمل والمبين غير ذلك، والصحابية لا مبلغ. إحنا في وقتنا الحاضر الأمر يختلف. يبقى أنا تعلمت علما وأقول به، يعني معناها أحكمت المسألة نقلا عن أئمة العلم. واخد بالك؟ مش معنى يكون الإنسان مثلا اطلع على حديث في جريدة المسا أو في مجلة التوحيد أو غير ذلك من مصادر كتابة العلوم الشرعية يسمع الحديث ويطير به في الأفاق. لا، الكلام ده مخالف يا إخواننا. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية لا يتعارض مع ما نقول، لأن ينبغي عند بلاغ الأحكام أن يكون الحكم أحط به، لأن كما تعلمون الشريعة مرت بمراحل معينة واعترى كثير من الأحكام النسخ. فهب أنك قرأت النص والنص منسوخ، واخبلق قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. ها العمل إيه دلوقتي؟ نقلت الكلام، واحد سمع منك الكلام، كلام من هذا؟ قلت له كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه توضأوا مما مست النار؟ يعني أي طعام وضع على النار سواء تسخين مباشر أو غير مباشر. مباشر يعني إيه؟ اللحمة المشوية الكباب. طب غير مباشر؟ اللحمة المسلوق. واخد بالك؟ ده كله مس النار، فعليه إلزاما عليك أن تتوضأ من كل ما مست النار. هذا فيه مشقة عظيمة والأمر منسوخ. فإن لم تقف على الأحكام الشرعية سيترتب على إبلاغك للعلم بدون ضوابط خطأ عظيم. يبقى قول ابن مسعود رضي الله عنه من علم فليقل، أو من علم علما فليقل به، أي معنى علما حذق العلم وأتقنه ووصل إلى الحكم الشرعي في المسألة نقلا عن أئمة المسلمين. يقول ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. نعم، وهذه من الكلمة التي يجب علينا أن نتقنها ونحسنها ونكثر من ذكرها، كلمة الله أعلم، لأن هي فعلا هي ذي الحقيقة. وأيضا نحن لا نعلم إلا القليل، ثم يعني وأقل من القليل. ولا تقلد في دينك أحد، ولا تقلد في دينك أحد، ومن الدين الجرح والتعديل. يقول ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. الله أعلم. وطبعا الأثر المشهور عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو عند مسلم، يقول جلست مع عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وأمه أم القاسم بنت محمد ابن أبي بكر، فسألته عن مسألة فقال لا أدري، فقلت له عار عليك أن يسأل مثلك ويقول لا أدري. قال له ولما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر بن الخطاب. فقال أولا أدلك على أشد شناعة من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن أقول على الله بغير علم. أنتوا معي كده؟ حاضر نعيد ثاني. ولكن أرجو أن يكون لهذه الكليمات أثر في سلوكنا. لا تقلد دينك أحدا، لا تقلد في دينك أحد أبدا، وخذ من حيث أخذوا. لا نعني بذلك أن تصير مجتهدا أبدا، ولكن نأصل المسألة ونشوف كلام الأكبر فيه كيت وكيت وكيت وخلص على دماغنا. أما أن تنساق وتقاد هذا دليل على فقدان العقل. روى مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل ودي سمير أنا خدتها من أخ فأتي بمثل ببدلا منها وطبعا مسامح إن شاء الله أعطيها لأخوك هناك الله يجزاك ماشي تعالى يا شيخ إبراهيم ركزوا مشايخ الله يبارك فيكم وأنا في ثنايا الحديث بأوجه لكم بعض الرسائل من بابي والحر تكفيه الإشارة وأأمل أن نكون جميعا أحرارا فافطنوا لذلك فإن أشكلت عليك رسالة فالمرجعية موجودة ماشي يا أحمد أنت نايم بقى ولسه ما فوقتش ماشي قال كنا جلوس عند عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب جلوس وأمه أم القاسم كنا جلوس عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل كنا جلوسا عند عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمه أم القاسم بنت محمد ابن أبي بكر وأمه أم القاسم بنت محمد ابن أبي بكر فسأله سائل أو سئل عن مسألة فقال لا أدري فقال لا أدري فقال له يحيى بن المتوكل عار على مثلك أن يسأل عن مسألة فيقول لا أدري فقال له ولما قال لأنك ابن إمامي الهدى قال له ولما قال لأنك ابن إمامي الهدى جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر فقال أولا أدلك على أشد من ذلك أن أقول على الله بغير علم أن أقول على الله بغير علم يبقى هذا أصل عندنا يا أخوانا لا نعلم نقول الله أعلم وإذا كانت المعلومة عندك يعني غير متقنة يعني الحكم فيها غير واضح أنت شاكك خلاص الله أعلم وعلى الجانب الآخر ضع نصب عينيك من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة يبقى أنا أصبحت بين أمرين أعلم وسئلت أتكلم مع مراعاة بقية الضوابط مش كلما سئلت تكلمت لا لعل السائل له غرض خبيث فكن كيسا فطنا وعلى الجانب الآخر إن كنت لا تعلم فيلزمك أن تقول الله أعلم فإن غيرت أو بدلت فهذا عياذا بالله من القول على الله بغير علم وكما لا يخفى عليك إن القول على الله بغير علم أعظم عند الله عز وجل من الشرك بالله يقول أخونا ولا تقلد أحدا في دينك نعم ومن الدين الجرح والتعديل نعم وهذا لا شك فيه فما هي أصول هذا العلم وقولكم خذ من حيث أخذوا فمن أين أخذوا ما هي الكتب وما هو الميزان أقصر عليك كاتب هذا السؤال من بدعه من شهد له العلماء بإتقانه لهذا الفن يلزمنا تبديعه حتى أقصر عليك وحتى لا تذهب شططا ولا يجول عقلك في دائرة مفرغة. فإذا ثبت للشيخ المبارك ربيع بن هادي تبديع زيد بن عمرو وإن كان من أعلى الناس كعبا في العلم فتبديعه يلزمنا. كلام واضح. وأرجو أخي الفاضل كاتب الورقة ونحن جميعا وأنا معكم أن يكون حسن الظن هو المعلم الذي ينبغي أن نتربى عليه. وفي رواية عند مسلم قال ابن مسعود: فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. يبقى إذن عبد الله بن مسعود لما سمع قول القاص أن الدخان سيأتي أنكر عليه، وقبل الإنكار وضع أصولا: من لم يعلم من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. وأتى على صحة قوله بدليل وهو قول ربنا عز وجل للنبي: ونحن له تبع، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. ثم شرع ابن مسعود في بيان الوجه الصواب في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن مسعود، نعم، لا في الصحيحين بقى، نعم، لا ما احنا قلنا بقى في رواية مسلم: فإن الله قال للنبي قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا متكلفين. ثم قال ابن مسعود: إنما كان هذا هذا اللي هي إيه؟ في رواية مسلم يا أخي، إيه اللي حصل عندك في الكتاب؟ أين؟ إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد، يفتح قوس، أي مشقة شديدة، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الناس أدبارا افتح قوس، أي مدبرين لا يتبعونه في دعوته، فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حصت، حط شدة وفتحة على الصاد وافتح قوس، أي أذهبتهم واستأصلتهم. نعم، حصت كل شيء، حصت شكل الصاد، معناها أذهبته واستأصلته. حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، فينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفي رواية حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء، وفي رواية حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان. فأتاه رجل، فأتاه رجل، وفي رواية هو أبو سفيان، فقال يا محمد، من القائل؟ أبو سفيان. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. وفي رواية قال هذا الرجل، وفي رواية قال هذا الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لمضر، استغفر لمضر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمضر إنك لجريء، فدعا عليهم استغفر لمضر إنك لجريء، فدعا عليهم. نعم
يعني هو الله يهديه بس.
إنك لجريء. افتح قوس. قال الحافظ هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم، هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم. هسأل، هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم. ما سأل، سأل فعل، أين الفاعل؟ أبو سفيان. أحسنتم، الفاعل أبو سفيان. ما سأل لهم أي فكيف يستغفر أو يستسقي لهم وهم عدو الدين، أي كيف يستغفر أو يستسقي لهم وهم عدو الدين. افرق القوس. قولهم استغفر لمضر هكذا عند الإمام مسلم وعند البخاري استسق لمضر، قال القاضي وقوله استسق لمضر هو الصواب اللائق بالحال، لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. وقال القاضي قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق بالحال لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. وجمع بعض العلماء بين ثبوت اللفظين استغفر واستسقي. ده انتهى كلام القاضي. ماشي يا محمد كده؟ طيب. وجمع بعض العلماء بين ثبوت اللفظين استغفر واستسقي، فقال كلاهما صحيح. نعم. وجمع بعض العلماء بين ثبوت اللفظين استغفر واستسقي، فقال كلاهما صحيح. فمن استسقى طلب لهم المطر والسقيا، فمن استسقى طلب لهم المطر والسقيا. ومعنى استغفر ادعوا الله لهم بالهداية، ومعنى استغفر ادعوا الله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار. أعيد الكلام. وجمع بعض العلماء بين ثبوت اللفظين استغفر استسق، فقال كلاهما صحيح. فمن استسقى طلب لهم المطر والسقيا، ومعنى استغفر ادعوا الله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار. قال ابن مسعود فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا. أكملت الرسالة. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم فسقوا. فنزلت إنكم عائدون. إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى، قال يعني يوم بدر. يوم نبطش البطشة الكبرى يعني يوم بدر. نعم. يعني يوم بدر. قال ابن مسعود فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان واللزوم وآية الروم. فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان واللزوم وآية الروم. وآية الروم. روى الشيخان من حديث مسروق واللزوم جاي حاضر. روى الشيخان من حديث ابن من حديث مسروق قال ابن مسعود خمس قد مضين، خمس قد مضين: الدخان، افتح قوس، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والقمر، افتح قوس، اقتربت الساعة وانشق القمر، والروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والبطشة اللي هي يوم بدر، واللزوم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أعيد الحديث مرة ثانية. روى الشيخان عن مسروق قال ابن مسعود: خمس قد مضين: الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر، والروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والبطشة يوم بدر، واللزوم فسوف يكون لزاما. بعد ذلك خلاصة القول في الدخان. خلاصة القول في الدخان من النصوص السابقة وغيرها نخلص إلى أن الدخان دخانان، الأول ما أصاب قريشا عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأول ما أصاب قريشا عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك من حديث ابن مسعود وقد مضى وانتهى. الثاني يكون من علامات الساعة قبل قيامها، ولم يأتي بعد. دليله، دليل ماذا؟ لو من علامات الساعة. طيب دليله، روى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، روى الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تذاكرون؟ فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة، نتذاكر الساعة. قال: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. افتح قوس: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يأجوج ومأجوج. كم واحدة كده يا أخوانا؟ ها؟ طيب. وثلاثة خسوف، خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك، آخر ذلك، ذلك عايد عليه 10 علامات، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يبقى هذا الحديث دليل على أن الدخان مالي أخواننا لم يأتي بعد. وحديث ابن مسعود الذي ذكره وهو عند مسلم فسر الدخان بما حدث لكفار قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستا. افتح قوس، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحل عليكم ما يحول بينكم وبينه. أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يحل عليكم ما يحول بينكم وبينه. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو خاصة أحدكم، افتح قوس، يعني الموت. اقفل قوس، أو خاصة أحدكم يعني الموت. افتح قوس يعني الموت. أو أمر العامة يعني القيامة. قال الإمام النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار، ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. ويؤيد مسلك الجمع ما يلي: ليس فيما أثبته ابن مسعود، ليس فيما أثبته ابن مسعود مما أصاب قريشا من الجهد، ليس فيما أثبته ابن مسعود مما أصاب قريشا من الجهد والجوع حتى أصبح أحدهم إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الدخان، ليس فيه ما يعارض ويخالف حديث حذيفة وحديث أبي هريرة، ليس فيه ما يعارض ويخالف حديث حذيفة وأبي هريرة. لأن الذي فيهما أن الدخان من علامات الساعة، ويؤيد ذلك أن أبا هريرة أحد الرواة، أن أبا هريرة أحد لم يدخل في الإسلام إلا في السنة السابعة من الهجرة، وما حدث لقريش كان في مكة قبل الهجرة. وعليه تفسر آية الدخان وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين كما يلي، وعليه تفسر آية الدخان اللي هي فارتقب يوم تأتي السماء كما يلي: لا انتهى كلام النووي خلاص. نعم قبل الهجرة تحمل الآية على ظاهرها وهو أن الدخان لم يأتي بعد، يبقى فارتقب. تحمل الآية على ظاهرها وهو أن الدخان لم يأتي بعد، وأما الذي حدث من دخان فبنص الحديث حتى جعل أحدهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان، تحمل الآية على ظاهرها وهو أن الدخان لم يأتي بعد، وأما الذي حدث من دخان فبنص الحديث حتى جعل أحدهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان. ومن الممكن أن يكون الدخان المذكور في الآية هو الذي حدث لمشركي قريش، وأما الدخان الخاص بالقيامة ومن الممكن أن يكون الدخان المذكور في الآية هو الذي حدث لمشركي قريش كما فسره من؟ ها؟ ابن مسعود. وأما الدخان الخاص بالقيامة فهو ثابت بالسنة في حديثي حذيفة وأبي هريرة. نكتفي بهذا القدر في أسباب النزول، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.